الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تقدم معنا أنه يجوز استثناء ثمرات في شجرة معينة أو شجرات معينة وجزء مشاع كالنصف والثلث وأرطال معلومة، وفي هذين الفردين يعني الجزء المشاع والأرطال المعلومة وهما استثناء الجزء المشاع والأرطال المعلومة يسقط من الدنيا وهو المستثمر. المستثمر يوم الجزء المشاع والأرطال المعلومة بحسابه أي نسبته، يعني نسبة المستثمر لو خافت وفسدت الثمرة إلى الأصل وهو المجموع الملحوظ تقديره طارة على فرض السلامة وأخرى على فرض النقصان. لو خافت الثمرة وفسدت بأمر من الله تعالى بخلاف المعين كالشجرة والشجرات، فإن استثناءها كبيع الباقي منفردا فلا يسقط منها، يعني من ثمرة الشجرة أو من ثمرة الشجرات في الشجرة المعينة أو من ثمرة ماذا الشجرات المعينة عليكم السلام، فلا يسقط منها بتلف شيء من المبيع شيئون، يعني لا يسقط شيء لامتياز حق كل واحد منهما عن صاحبه. فإذا باعتبار امتياز المبيع لا يسقط من المستثمر شيء فيما لو خسر الثمرة لامتياز حق كل واحد منهما عن صاحبه بخلاف الأول وهو فيما لو كان المستثمر حصة مشاعة وأرطال معلومة. لماذا؟ يقول لأنه حق شائع في الجميع فيوزع الناقص عليهما، على المستثنى والمستثنى منه. طبعا هذا الكلام كله إذا كان التلف بغير تفريط، أما لو كان التلف بتفريط أحدهما فحينئذ يكون التلف عليه يختص به. قال المصنف رحمه الله في الدروس، هذه عبارته في الدروس بدايتها من هنا، وقد يفهم من هذا التوزيع تنزيل شراء صاع من الصبرة على الإشاعة، انتهى كلامه. وقد يفهم من هذا التوزيع تنزيل شراء صاع من الصبرة، يعني بيكون منزل على الإشاعة. وقد تقدم معنا أنه بنحو الكل في المعين وليس بنحو الإشاعة. يقول من هنا قال الشارح رحمه الله، وقد تقدم ما يرجح عدمه. عدمه ماذا؟ يعني ليس بنحو الإشاعة وإنما هو بنحو الكل في المعين. طيب من هنا يقول، يتساءل الشارح رحمه الله، يقول ففيه سؤال فارق. المصنف في الدروس في بحث بيع الثمار هذا نص عبارته، وللبائع استثناء حصة مشاعة من الثمرة وأرطال معلومة فيحمل على الإشاعة. تفتح حصة مشاعة من الثمرة وأرطال معلومة فيحمل على الإشاعة، حتى لو تلف شيء سقط من الدنيا مقابلها إذا كان بغير تفريط في الموضعين. مقصود في الموضعين يعني الحصة المشاعة والأرطال المعلومة. أما لو استثنى ثمر شجرات بعينها فلا. ليش فلا؟ كما ذكر الشارح رحمه الله لامتياز المبيع. فإذا يقول: وقد يفهم من هذا التوزيع، هذا من تتمة كلام الشهيد رحمه الله في الدروس، وقد يفهم من هذا التوزيع ماذا تنزيل شراء صاع من الصبرة على الإشاعة. قد يفهم، لكنه ليس هكذا. واضح الآن، سيتبين توضيح المسألة. فإذا ما يريده المصنف رحمه الله هو أن توزيع الخسارة عليهما بالنسبة، فهذا دليل على أن استثناء حصة مشاعة أو أرطال معلومة من المبيع يوجب الشراكة بين المتبايعين البائع والمشتري، يوجب الشراكة في كل جزء من أجزاء المبيع بنسبة المستثمر. فحينئذ الشارح رحمه الله يقول بأنه قد تقدم ما يرجح عدمه، يرجح عدمه كما ذكرت لكم إشارة إلى أنه بيع كلي في معين، هذا بنحو الكلي في المعين وكما عليه المشهور، وهذا ليس بيعا على أنه جزء من الصبرة على نحو إشاعة. وفيما يتعلق ببيع أو شراء صاع من الصبرة، تقدم أيضا فيما سبق، يعني اللي عنده مثل نسختي بيكون بصفحة 396 اللي عنده مثل نسخ، فتقدم أنه بنحو الكل في المعين هو المتبادر والمنسبق إليه إلى الفهم. أيضا هناك دليل في البيت وهو صحيحة معاوية بريد أو بريد بن معاوية، إذا تذكروا الصحيحة الواردة في بيع أطنان القصر هذه هي. طيب، مما هو المنسبق إلى الفهم وعلى أنه بنحو الكل في المعين وما يدل عليه وهو صحيحة بريد بن معاوية، يلزم منه ماذا؟ أن يكون التلف من مال البائع ولا تكون هناك خسارة على المشتري. نعم، هلا لو تلف الجميع بطل البيع، حينئذ تقدم تفصيل هذا. لماذا؟ لتعذر التسليم حينئذ. فالشارح رحمه الله تساءل عن الفرق بين الصاع من الصبرة وأن الخسارة على البائع فقط دون المشتري، وبين استثناء حصة مشاعة من الثمرة وأرطال معلومة، بالنسبة لأرطال معلومة يحمل ماذا؟ على الإشاعة، وأن الخسارة تكون على كل من البائع والمشتري بالنسبة. بلحق كتابي طبيعي ونعمت. ظاهرهم يا إخوان، ظاهر الأصحاب عدم الخلاف في ذلك، ظاهر الأصحاب عدم الخلاف في ذلك، حيث ذكروه من غير نقل خلاف. ظاهرهم عدم الخلاف في ذلك. طبعا هلا المطلب جدا دقيق يا إخوان، الآن ما نحلها المشكلة، لكن أرجو أنه خلوا بالكم عبارة المصنف رحمه الله في الدروس حينما قال وقد يفهم، التفتوا، يعني أنا لا أريد، لا، ما ذكرناه على ما هو عليه، التفتوا، هذا ما يريده المصنف، أنه ما ذكرناه فيما تقدم بالنسبة للصاع من صدرة هو بنحو الكل في المعين، يعني الخسارة تكون على البائع دون المشتري. فيقول الآن ما ذكرناه هنا قد يفهم من هذا التوزيع تنزيل شراء صاع من الصبرة على الإشاعة، لكننا هكذا، كأنه يريد هكذا يقول المصنف رحمه الله، إلا أننا لا نريد ذلك، لا، ذاك على ما هو عليه بنحو الكل في المعين، وهنا بنحو الإشاعة. واضح؟ فظاهرهم، ظاهر الأصحاب عدم الخلاف في ذلك، حيث ذكروه من غير نقل خلاف، بل ولا ذكر إشكال أيضا. فإذا ظاهرهم عدم الخلاف في ذلك، حيث ذكروه من غير نقل خلاف بل ولا ذكر إشكال أيضا، إلا حاولوا نحو الكتاب يا أخوان لأنه المطلب جدا دقيق الآن، بل ولا ذكر إشكال أيضا إلا ما ذكره الشارح رحمه الله من سؤال الفرق بين هذا المقام وبين شراء صاع من صدراء. فإذا ظاهرهم هي أول خطوة، بدنا نحل المشكلة هلا. شوف شو شو هناك فارق. فإذا ظاهرهم عدم الخلاف في ذلك، حيث ذكروه من غير نقل خلاف بل ولا ذكر إشكال أيضا إلا ما ذكره الشارح رحمه الله من سؤال الفرق بين هذا المقام وبين شراء صاع من صدراء. الآن تبين يعني لما اشتغل بهذا المطلب، فما ذكره المحقق الهرمي رحمه الله في المقام وقد أدى في التفصيل الذي ذكره فعلا. قال المحقق الهرمي رحمه الله وأجيب بوجوه أحد
عنده شرح لونان لخاشية
حاشية لونان
موجودة
لا بعد لم تطبع، لكن موجودة باللمعة الحجرية، اللمعة الحجرية موجودة. اللمعة الحجرية تشمل يعني الأكثر، يعني الشيخ جعفر القاضي، الشيخ أحمد التوني، الشيخ دلماج، ما شاء الله يعني حتى في حواشي ما شاء الله لحفيد الشهيد أيضا، لكن إلى طريقة قراءتها متعبة للغاية. وأنا أعوذ بالله من كلمة، أنا أنصح أي طالب بده يطالع بنسخة حجرية أن يستعين بالمجهر، وإلا بعدين في المستقبل ينضرب عيون، يعني بصير في ضعف نظر، فيحاول يدارك هالأمر بالاستعانة بالمجهر، ضروري جدا. على كل حال محقق الهروي رحمه الله قال وأجيب بوجوه أحدها. نشوف الوجه الأول، ثلاث وجوه يذكر ويتبين لنا أن الوجه الأول يرد عليه إشكال، وكذلك الثاني، والذي يسلم هو الوجه الثاني، وبذلك يظهر الفرق بين ما نحن فيه وبين ما تقدم من شراء صاع من صدراء. فأحد الوجوه أن الأصل في الاشتراك هو الإشاعة، هذا الأصل في الاشتراك الإشاعة. لماذا؟ لأصالة عدم اختصاص التالف، لأصالة عدم اختصاص التالف ببعض الشركاء. المطلب في غاية الأهمية يا إخواننا، إن الأصل في الاشتراك هو الإشاعة، لأصالة عدم اختصاص التالف ببعض الشركاء والباقي ببعض الآخر، مع كونه ترجيحا بلا مرجح. فإذا الأصل في الاشتراك هو الإشاعة، لأصالة عدم اختصاص التالف ببعض الشركاء والباقي، يعني الذي لم يتلف، والباقي ببعض آخر، مع كونه ترجيحا بلا مرجح، وأصالة بقاء الشركة في الباقي، يعني بعد حصول التلف هذا الباقي فأيضا تبقى الشركة فيه، وأصالة بقاء الشركة في الباقي. بعد يقول واستصحاب بقاء ملك كل منهم، يعني الشركاء، واستصحاب بقاء ملك كل منهم فيه، يعني في الباقي، واستصحاب بقاء ملك كل منهم فيه، إلا أن مسألة الآن أذكر هذا فرق، الآن هذا فرق شيخنا، الآن هذا فرق، إلا أن مسألة بيع صاع من الصبرة. فإذا ليش ما قلت يعني كأنه هيك يقول، لماذا لم تلتزموا في بيع صاع من صبرة على أنه بنحو الإشاعة؟ والتزمت على انه النحو الكلي في المعين، ولكن الكلي في المعين ماذا؟ ان تكون الخساره على من؟ على البائع دون المشتري. فليش ما التزمت؟ يدفع ذلك. فيقول الا ان مساله بيع صاع من الصبرة خرجت من الاصل، خرجت من الاصل مما مر، مما مر من الصحيحة الواردة في بيع أطنان القصب، مما مر من الصحيحة الواردة في بيع أطنان القصب. إشارة إلى صحيحة دريد بن معاوية، وهي المروية في الوسائل الباب 19 من أبواب عقد البيع الحديث الأول. لكن هذا الوجه الأول فيه إشكال. يقول المحقق الهروي رحمه الله: وفي أما النص إن استفيد فيه حكم القاعدة، أما النص إن استفيد فيه حكم القاعدة لزم التعدي عن مورده. إذا فعلا استفدنا من النص إنه هذه قاعدة، فحينئذ لابد ماذا؟ من أن تقترن في غير موردها، فلازم التعدي عن مورده. من هو مورده؟ القصب. حطوا بين يدي لأن القصب لأنه مورد. الصحيحة كان في أطنان القصب، من شاء فليراجعها. يقول لازم التعدي عن مورده إلى مسألة الاستثناء أيضا. من هي مسألة الاستثناء؟ يعني ما نحن فيه في هذه المسألة، لازم التعدي عن مورده يعني القصب إلى مسألة الاستثناء أيضا، أو بيان الفارق بينهما. شو الفارق لك؟ أو بيان الفارق. وإلا إذا ما كان بنحو القاعدة، إذا يا إخوان إذا ما كان بنحو القاعدة أصلا حتى ما بتشمل بيع صاع أو شراء صاع من صبرة، تختص بمورده. يقول وإلا لزم الاقتصار على خصوص مورده. من هو مورده؟ القصب فقط، حتى ما بيتعدى إلى صاع من صبرة. واضح؟ وإذا بده يتعدى فشوف الفرق بين الصاع من صبرة وما نحن فيه في مسألة الاستثناء. وإما أن لا يتعدى فحينئذ يكون الاقتصار على مورده وهو خصوص أطنان القصب، فلازم التعدي عن مورده إلى مسألة الاستثناء أيضا، أو بيان الفارق بيننا. شو الفارق؟ وإلا لازم الاقتصار على خصوص مورده ولا يتعدى منه إلى بيع صاع من الصبرة، ولا يتعدى منه إلى بيع صاع من الصبرة ونحوه. بعد إليك بالدير الشيروي بيقول ولكن قد يدعى الإجماع المركب وعدم الفصل، ولكن قد يدعى الإجماع المركب وعدم الفصل بين أطنان القصب وصاع الصبرة ونحوه. بين ولكن قد يدعى الإجماع المركب، يعني من قال هيك الإجماع المركب، يعني من قال بهذا الحكم في أطنان القصب قال به أيضا في شراء صاع من صبرة. ولكن قد يدعى الإجماع المركب وعدم الفصل بين أطنان القصب وصاع الصبرة ونحوه مما هو من أفراد هذه المسألة. إنه وإلا لزم الاقتصار على خصوص مورده وهو القصب ولا يتعدى منه إلى بيع صاع من الصبرة ونحوه، ولكن قد يدعى الإجماع المركب وعدم الفصل بين أطنان القصب وصاع الصبرة ونحوه مما هو من أفراد هذه المسألة. فيقول فإن تام، إذا تام فعلا الإجماع المركب، فإن تام وإلا فإن تام يعني فبها، فإن تم يعني فبها، وإلا فلا أقل من إفادة الظن وكونه مؤيدا بل شاهدا لما سنبينه من اختلاف التبادل في المسألتين، إشارة إلى الوجه الثالث الذي سيأتي إن شاء الله تعالى. فإن كان وإلا فلا أقل من إفادة الظن وكونه أو وكونه مؤيدا بل وكونه مؤيدا بل شاهدا لما سنبينه من اختلاف التبادل في المسألتين، إشارة إلى الوجه الثالث الصحيح الذي سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. فإذا الوجه الأول لن يسلم إلا من جهة ما ذكر من الإجماع المركب بناء على تماميته. نأتي للوجه الثاني، الكلام الآن كله لأجل أن نبين الفرق. لماذا التفنا فيما تقدم بأنه بنحو الكلية المعين وما نحن فيه؟ التفنا بأنه بنحو الإشاعة، ما هو الفارق؟ الوجه الثالث يقول إن التلف من الصبرة قبل القهر. هذا وجه لطيف لكنه مع ذلك سبحان الله لم يسلم. الوجه الثاني إن التلف من الصبرة قبل التلف إن التلف من الصبرة قبل القبض. نعم
أحسن.
فيلزم على البائع تسليم المبيع منها، يعني من الصبرة. وإن بقي قدره، إن التلف من الصبرة قبل القبض فيلزم على البائع تسليم المبيع منها وإن بقي قدره، يعني قدر الصاع. لو بقي بس مقدار الصاع هذا يكون لمن؟ للمشتري ولا شيء للبائع. واضح؟ وإن بقي قدره فلا ينقص المبيع لأجله، يعني لأجل التلف. بخلاف الاستثناء، يعني مسألتنا بخلاف الاستثناء بالنسبة للأرطال المعلومة، فإن التلف فيه، يعني في الاستثناء، فإن التلف فيه بعد القابض. كيف بعد القبض؟ يعني أما القبض بحسبه يا إخوان، الآن لما بيسلموا الحائط البستان وهذا تحت، يعني التخلية. القبض يعني التخلية هنا، واضح؟ حطوا بين الهلالين وهو التخلية. القبض بحسبه. كلهم بحسبه، وما نحن فيه التخلية. أنا تفضل هالبستان تحت خدمتك، تصرفك البستان. فإن التلف فيه بعد القبض وهو التخلية والمستثنى بيد المشتري، أمانة على الإشاعة بينهما، فيوزع الناقص عليهما، يقول ولهذا لم يحكم بضمان المشتري هنا، بخلاف البائع هناك. يعني في مسألة الصاع من الصبرة، فإذا التلف فيه في الاستثناء بعد القبض وهو التخلية، والمستثنى بيد المشتري أمانة على الإشاعة بينهما فيوزع الناقص عليهما، ولهذا لم يحكم بضمان المشتري هنا بخلاف، طبعا ضمان المشتري ما في ضمان لأنه النقص على الإمام، أما ما تقدم الضمان بتمامه على من؟ على البائع في مسألة الصاع من الصغرى بخلاف البائع. هذا الولي سبحان الله لم يسلم. وفي أن لزوم تسليم المبيع على البائع إنما هو مع بقاء المبيع. إذ مع تلفه، لو تلف المبيع، إذ مع تلفه كلا أو بعضا، فينفسخ، يا حبيب، فينفسخ المبيع في الثالث بين هلالين، يعني الذي هو من أفراد المبيع، المعينة حين الحكم بلزوم تسليم المبيع. فإذا وفيه أن لزوم تسليم المبيع على البائع إنما هو مع بقاء المبيع، إذ مع تلفه كلا أو بعضا ينفسخ المبيع في التالي. بعد ذلك قال: والحكم ببقائه يتوقف على ماذا؟ يتوقف على نفي الإشاعة. على نفي الإشاعة. فنفي الإشاعة لوجوب الإقبال، لا يخلو عن مصادرة. ما أول الكلام؟ هذا أول الكلام. فنفي الإشاعة لوجوب الإقبال، يعني لأجل وجوب الإقبال، لا يخلو عن مصادرة. هذا أول الكلام، واضح؟ فإذا هذا الوجه الثاني لم يسلم. الوجه الثالث وهو العمدة في المقام. الوجه الثالث: إن الفرق بين المسألتين بما ذكر مما يقتضيه التبادر، وتوضيحه أن المتبادر إلى الفهم. فهذا الوجه الثالث هو يكون الفرق الفارق بين المسألتين. فيتبادر من بيع صاع من صبرة، لأنه بنحو الكل في المعين. قال: وتوضيحه أن المتبادر إلى الفهم من بيع صاع من الصبرة، هو الكلي المضمون من الباقي، في الصبرة ما بقي فيها صاع، فيكون ما يتلف منها، يعني من الصبرة، من مال البائع مطلقا. وأما مسألة الاستثناء، يعني ما نحن فيه، فليس المتبادر منها، هو الكلي المضمون، حتى يكون التالف حتى يكون الثالث من مال المشتري فقط. وأما مسألة الاستثناء فليس المتبادر منها هو الكل المضمون حتى يكون الثالث من مال المشتري فقط. حطوا بين يديه، حيث إن الاستثناء كان من البائع، حيث إن الاستثناء كان من البائع لحصة مشاعة أو أرطال معلومة، حيث إن الاستثناء كان من البائع لحصة مشاعة أو أرطال معلومة، فتنبه جيدا ها، خلوا بين إلى ذلك، بعدين لما تطالعوا بدقة بتعرفوا هذا الموجود بين الإذنين يساعدكم في توضيح المسألة أكثر. حيث إن الاستثناء كان من البائع لحصة مشاعة أو أرطال معلومة فتنبه جيدا، سكروا الهلال. فإذا وأما مسألة الاستثناء فليس المتبادر منها هو الكل المضمون حتى يكون الثالث مال المشتري فقط، بل المتبادر هو الكل المشاع، بل المتبادر هو الكل المشاع فيما يتحصل للمشترين، بل المتبادر هو الكل المشاع فيما يتحصل للمشتري ويسلم له، فيما يتحصل للمشتري ويسلم له. فالاستثناء في قوله، فالاستثناء في قوله نقطتين، بعتك ثمرة هذا البستان، مين عم يستخدم بيع؟ فالاستثناء في قوله بعتك ثمرة هذا البستان إلا ليش خير إن شاء الله. هذه مغريبة. فإذا تفتل دقة المطلب، ثم إن فالاستثناء في قوله بعتك ثمرة هذا البستان إلا ربعها، إلا ربعها أو إلا عشرة أرطال منها من الثمرة، استثنى جزء معين، بعتك ثمرة هذا البستان إلا ربعها، هذه حصة مشاعة، أو إلا عشرة أرطال منها، مع كونها يعني العشرة أرطال، مع كونها يعني العشرة أرطال على التخمين، مع كونها يعني العشرة أرطال على التخمين ربعا مثلا، ربعا مثلا، قال بمنزلة قولك، بمنزلة قولك بعتك ثمرة هذا البستان، بعتك ثمرة هذا البستان وشرطت عليك، وشرطت عليك أن تعطي ربعا مما يسلم ويبقى لك. فإذا هذا بمنزلة قولك بعتك ثمرة هذا البستان وشرطت عليك أن تعطي ربعا مما يسلم ويبقى لك، وحينئذ يقول، وحينئذ فلا يلزم كون التلف من مال المشتري فقط، وحينئذ فلا يلزم كون التلف من مال المشتري فقط، بل يكون التالف بينهما بالنسبة، بل يكون التالف بينهما بالنسبة. فوحينئذ فلا يلزم كون التلف من مال المشتري فقط، بل يكون التالف بينهما بالنسبة. من هنا في كلام مختصر لصاحب الجواهر رحمه الله بالمجلد 24 صفحة 85، صاحب الجواهر رحمه الله بالمجلد 24 صفحة 85 يقول مرجع هذا الاستثناء إلى حصة مشاعة، مرجع هذا الاستثناء إلى حصة مشاعة نسبتها إلى المجموع، نسبتها يعني نسبة الحصة المشاعة إلى المجموع نسبة الأرطال المعلومة إليه، نسبة الأرطال المعلومة إليه يعني إلى المجموع. يقول المصنف رحمه الله، يقول الشارح رحمه الله تعالى المصنف رحمه الله في الدروس: وقد يفهم من هذا التوزيع تنزيل شراء صاع من الصبرة على الإشاعة. قد يفهم، إلا أن ندير بالكون المتبادر هناك شيء والمتبادر فيما نحن فيه شيء آخر. يعني متبادر فيما نحن فيه إشاعة. وقد تقدم ما يرجح عدمه ففيه سؤال الفرق، فبينا ماذا الفرق. طبعا هلا ما معقول هالشهيد الثاني، الشهيد الثاني، لانه بعضهم شو قال؟ قال انه اصلا ما حدا استشكر وطالب بالفرق الا الشهيد الثاني. فمعقول كل هالعلماء ذكروا انه ما نحن فيه من مساله الاستثناء انما هو بنحو الاشاعه، ولم يذكر احد منهم اشكالا في البيت الا الشهيد الثاني. وكأنه الشهيد الثاني تعقيب على كلام، انا هكذا فهمت، اعوذ بالله من كلمه انا، بحسب عباره المصنف رحمه الله. وبعد ذلك تشوف شو عقب الشهيد الثاني، شو قال المصنف؟ قال: وقد يفهم من هذا، لكن التفت، لا نفهم ذلك، قد يفهم ابتداء لكن مع التدقيق يزول هذا التوهم. مش هيك انتم بتلاحظوا من ظاهر عباره المصنف؟ عرفتوا كيف؟ إلا أن المصنف لم يبين ماذا الفرق في البين، لكن مع التدقيق يظهر هذا الفرق. فكأنه الشهيد الثاني عقب على كلام المصنف، قال: ففي سؤال الفرق. فأنتم يعني يؤكد هذا الأمر، كأنه الشهيد الثاني يروا بكم طلعوا الفرق، ما أنه الشهيد الثاني متوقف وضحك عجز بل يعرف هل هناك من ينبهني ويرشدني الى الفرق؟ ما اظن. يعني يقول: وطريق توزيع النقص، انا بينت طريقه التوزيع البارحه يا اخواننا، وطريق توزيع النقص على الحصه المشاعه جعل الذاهب عليهما، شو الذاهب؟ يعني الذاهب، جعل الذاهب عليهما والباقي لهما كي على نسبه الجزء. نعم، لا امبارح بينتوا يعني كيف طريقة التوزيع، وذكرت مثال وقلت انه اللي فيه يتدارك بالكتاب. يعني على كل حال هذا فيما يتعلق، فاذا قديش لك النص؟ الثاني في النص بيروح منك النص، وهكذا. هذا ذكرنا البارحة، ونفس الشيء طريقة التوزيع من حال الأرطال المعلومة. واما في الارطال المعلومه فيعتبر ماذا؟ الجمله. شو يعني الجمله؟ يعني المجموع، مجموع الثمره على تقدير السلامه يعتبر ماذا؟ الجمله. شو يعني الجمله؟ اكتبوا: المجموع على تقدير السلامه، المجموع على تقدير السلامه. كيف؟ بالتخمين. شو يعني بالتخمين؟ يعني كما لو كان، اكتبوا: كما لو كان المجموع السالم بالفرض 40 رطلا، كما لو كان المجموع السالم بالفرض 40 رطلا او رطلا. واضح، ما هني على الشجر بده يزينوا مش راح يزينوا، فبدي يشتغل بالتخريص والتخمين. واضح. وأما في الأرطال المعلومة فيعتبر الجملة المجموعة على تقدير السلامة، لكن بالتخمين، واضح، لأنه الثمرة على الشجرة. بعد ذلك يقول: شفتوا هلا هذه العبارة فيها ما فيها. نحن شو بنعمل؟ كيف طريقة التوزيع يا إخوان؟ طريقة التوزيع أنه تشوف هذا الثالث، شوف أني نسبة الثلاث بالمجموع. مش شايفين؟ مش هيك بينا البارحة؟ فبيصير في لحاق الذاهب والثالث من سته إلى ماذا؟ إلى المجموع على تقدير السلامة. شفتوا هلا هون في العبارة فيها شيء من التشويش، المحقق الهروي بيضبطها يعني، لكنها واضحة.
فأنا بقول شوف هذه النسبة إلى المجموع قديش طلعت النسبة؟ النصف؟ الربع؟ حسب، مش هيك بينا البارحة؟ نحن شو بنعمل؟ نسقط حينئذ من المستثنى ماذا؟ بتلك النسبة، أي النسبة؟ يعني نسبة الذاهب إلى المجموع، واضح؟ نسقط من المستثنى نسبة الذاهب التالف إلى المجموع، بس ظاهر عبارته ليست كذلك، إلا أنه يريد ذلك، لكن كان في قصور في العبارة. يقول: وأما في الأرطال المعلومة فيعتبر الجملة يعني المجموع على تقدير السلامة بالتخمين، وينسب إليها يعني إلى الجملة المستثنى. كيف؟ أنا بدي أمشي على عبارتها، وينسب إليها إلى الجملة المستثنى، ينسب إليها إلى الجملة المستثنى، يعني اكتبوا العبارة كما لو كان عشرة أرطال المستثنى، كما لو كان المستثنى عشرة أرطال، ونسبة العشرة إلى الأربعين هي الربع، ونسبة العشرة إلى الأربعين، لو نفترض المجموع هو الأربعين، قديش بتصير النسبة؟ نسبة العشرة إلى الربع، ونسبة العشرة إلى الأربعين هي الربع. إلا أن هلأ بلش شيء من تشويش في العبارة، إلا أن هذه النسبة أي نسبة المستثنى إلى الجملة لا حاجة إليها كما لا يخفى، إلا أن هذه النسبة أي نسبة المستثنى إلى الجملة يعني إلى المجموع لا حاجة إليها كما لا يخفى. ومن هنا قال المحقق الهروي رحمه الله، ومن هنا قال المحقق الهروي رحمه الله: فلو قال هكذا، فلو قال بدل قوله وينسب إليها الذاهب فلو قال بدل قوله وينسب إليها هكذا، حطوا نقطتين وينسب في، كررنا مرتين وينسب إليها، ديروا بالكم يعني هيك عم يقول محقق الهروي. فلو قال بدل قوله وينسب إليها هكذا، نقطتين هيك يقول، شو يقول؟ وينسب إليها الذاهب، كتبتوا للعبارة كيف تكتبوها. فلو قال بدل قوله وينسب إليها هكذا، يقول هيك: وينسب إليها الذاهب ثم يسقط من المستثنى بتلك النسبة كان أولى. فلو قال بدل قوله وينسب إليها هكذا، يقول: وينسب إليها الذاهب ثم يسقط من المستثنى بتلك النسبة كان أولى. وهذا ما يريده هو. إذا نرجع لكلامه، وينسب إليها يعني إلى الجملة المستثنى، شو بيقول؟ شايفين التشويش كيف طار من العبارة؟ ثم ينظر الذاهب، مثلا كما لو كان الذاهب عشرة أرطال أو عشرين رطل، وإذا عشرة أرطال بلحاظ المجموع اللي هو أربعين قديش بيكون؟ نسبة ربع، وإذا عشرين رطل بلحاظ المجموع قديش بتكون النسبة؟ النصف. ثم ينظر الذاهب، افترض كان الذاهب عشرين رطل، فيسقط منه يعني من المستثنى، فيسقط منه يعني من المستثنى الذي هو عشرة أرطال كما مثلنا، فيسقط منه من المستثنى بتلك النسبة، أي النسبة؟ بس أي النسبة؟ أي أحسنت، أي نسبة الذاهب إلى الجملة. أي نسبة الذاهب إلى الجملة. هذا ما يريد، أي نسبة الذاهب إلى الجملة لا بنسبة المستثنى إلى الجملة. عرفت ليش ما كنت بحاجة إلى العبارة التي تقدمت؟ لما قال فيسقط منه، يعني من المستثنى في فرضنا 10 أرطال في المثال بتلك النسبة، أي نسبة الذاهب كتبتها إلى الجملة لا بنسبة المستثنى إلى الجملة، لا بنسبة المستثنى إلى الجملة. فإذا كان الذاهب، فإذا كان الذاهب نصف الجملة، يعني نصف المجموع، فإذا كان الذاهب نصف الجملة سقط من المستثنى نصفه. فإذا كان الذاهب نصف الجملة، نصف الجملة سقط من المستثنى نصفه، وإذا كان الذاهب ثلثها، وإذا كان الذاهب ثلثها يعني ثلث الجملة يعني ثلث المجموع سقط من المستثنى، سقط من المستثنى سقط من المستثنى ثلثه، وهكذا يقول هذا الكلام، وهو ظاهر هذا الكلام ظاهر، يعني واضح، وهو ظاهر. وهذا الآن وقد صرح به في المسألة. عرفت أنه كان فعلا مطلوب ترتيب العبارة، لأنه ما ذكر أولا وينسب إليها المستثنى لم يكن حاجة لذكره، واضح؟ فإذا لما قال بتلك النسبة، يعني نسبة الذاهب إلى الجملة لا بنسبة المستثنى إلى الجملة، فإذا كان الذاهب نصف الجملة يعني نصف المجموع سقط من المستثنى نصفه، وإذا كان الذاهب ثلثها يعني ثلث الجملة سقط من المستثنى ثلثه، وهكذا، وهو ظاهر. وقد صرح به في المسالك حيث قال، اكتبوا يا اخواني هلا من عم ننقل كلمه في المسالك، وهو ظاهر. وقد صرح به في المسالك حيث قال رحمه الله، شو قال في المسالك؟ وطريق توزيع البعض على الحصة المشاعة ظاهر، وطريق توزيع البعض على الحصة المشاعة ظاهر، وأما في الأرطال المعلومة فيتعين الجملة يعني المجموع بالخرص والتخمين، فيتعين الجملة يعني المجموع بالخرص والتخمين. فإذا قيل ذهب ثلث الثمرة، فإذا قيل ذهب ثلث الثمرة أو نصفها سقط من الثنية يعني من المستثنى، فإذا قيل ذهب ثلث الثمرة أو نصفها سقط من الثنية من المستثنى بتلك النسبة. أي نسبة؟ أحسن، إلى الجملة. فإذا قيل ذهب ثلث الثمرة أو نصفها سقط من الدنيا بتلك النسبة، أي نسبة؟ نسبة الذاهب إلى الجملة إلى المجموع. ومن هنا ما ذكره وينسب إليها إلى الجملة المستثنى لم يكن من حاجة لذكره، واضح؟ ثم قال المصنف رحمه الله مسائل. الأولى: لا يجوز بيع الثمرة بجنسها، أي نوعها الخاص كالعنب بالعنب، يأتي إن شاء الله تعالى.